العربي الجديد بودكاست. تعديل قانون الفروغ موضوع أثار احتجاجات واسعة بين التجار السوريين خاصة في دمشق. فما قصة هذا القانون ولماذا فتحت وزارة العدل ملفه بعد أن ظل سارياً لعقود؟ قبل عدة أيام شكلت وزارة العدل لجنة لإعادة النظر في قانون الإيجار الفروغ رقم 111 لعام 1952، وهو قانون أتاح للمستأجر دفع ثمن 80% من قيمة العقار بالإضافة إلى مبلغ شهري يتفق عليه مقابل بقائه في العقار لمدة غير محدودة. ما مشكلة هذا القانون بين ملاك أصليين يعتبرونه سرقة علنية لممتلكاتهم، وتجار يخشون الإخلاء من عقارات دفع بعضهم فيها أكثر من ثمن شرائها على مر السنوات الفائتة؟ بين هؤلاء، ما الصيغة القانونية التي يمكن أن تكون عادلة للطرفين؟ أسئلة طرحناها على بعض أصحاب الفروغ في دمشق، ثم كان لنا لقاء مع المحامي الأستاذ سومر قدور.
هلا بالنسبة للفروغ والملكية، هذا الأمر يعني شوي مشعب. اللي فتح الملف المنزلي جاب الملف التجاري معه بالجملة. الفروغ قابض حقه صاحب العقار.
خلينا نشرح لنا كيف الفرق يعني ما بين يعني ليش هدول المشكلتين تدخلوا مع بعض.
هلا في أحيانا بيكون في ورثة
عن المنزلي، هلا عم نحكي
المنزلي من على زمان من حافظ أسد وقبل بشوي كمان. كان الموظف يستأجر بيت بهديك الأيام مثلا قيمته 700 ليرة بالسنة، بيدفع 700 ليرة سوري بالسنة. ما رضي يطلع الموظف، قال له أنه حافظ أسد هذا نظام الأرض لمن يعمل بها، هن عملوها كمان للمنزلي مو بس للأرض الزراعية. صار الموظف ما يطلع من البيت إلا ليأخذ 40%،
بيعصى بقلب البيت،
بيعصى. وكان بيعرف فلان بالسياسية فلان بالجوية، ما يسترجي حدا يطالعه، ياخذ 40%. هي مو شرعية، بس لأنه صار المبلغ متعارف عليه، صار عرف يعني أكثر ما يكون شرع، هو صارت يعني قانون أنه أنا باخذ 40% وبطلع مشان دبر حالي،
يعني صار في ابتزاز. طيب أنت برأيك أنه موضوع الظلم بالقصة المنزلية هي اللي جابت فتحت
الملف التجاري؟
تمام،
الظلم اللي صاير بالملف المنزلي هو اللي فتح الملف التجاري.
أنت حضرتك عندك عقارات، أنت صاحب الفروغ أو مشتري الفروغ فيها؟
أنا عندي عقارين، واحد إلي الفروغ والملكية فيني، هلأ بيع الفروغ لحال والملكية لحال. وفي عندي عقار تاني شاري بس الفروغ منه، أنا من الملاك شاري. الملاك احيانا بيكونوا اخوات، بيكونوا اولاد عم كذا، بيقول لك ليش حتى نروح العقار كله، تعال نبيعه فروغ، بيضل الملكيه لنا اللي هي الارضيه. ببيع من قيمه العقار الاجمالي ببيعه بالناقص 20%، بيضل الملكيه له، و 80% بيضلوا مع صاحب الفروغ.
بس بتكون انت دفعت تقريبا ما يعادل 80 ل 90%
من 80 ل 90%، وهي القيمه الفعليه الحقيقيه. يعني مو انه مثلا في شيء بيلعب من تحت الطاوله
بالسعر الرائج. انت بتتذكر
اليومي.
تتذكر انت قديش دفعت؟
دافعين حقه العقار نحن 3 ملايين ليره، كان يجيبونا 6 كيلو ذهب. يعني هلا انا ابي كان بده يشتري بالعقار 6 كيلو ذهب بثلاث ملايين وستة آلاف. مبارح قال لي إياها، قال لي أنا لو ما اشتريت هذا المحل رحت لعند الصايغ، قلت له 6 كيلو ذهب بثلاث ملايين ليرة، دفع له أبي 3 ملايين، قال له 3 ملايين و6 آلاف، قال له والله 6 آلاف ليرة سوري بهذيك الأيام مربحي. هذا الحكي بـ2002، والثلاث ملايين حق الذهبات، لو شاريهم أبي اليوم حقهم 6 مليار، اليوم ما بيجيب المحل ولا نصه وفروغ.
والمبلغ اللي يندفع رمزي تقريبا كل شهر أو سنويا، هل كان عادل برأيك أنت؟ تذكر قديش كنت تدفع؟
هلأ كنا ندفع ما يقارب تقريبا شي 50,000 بالسنة، هلأ اليوم ندفع 2 مليون بالسنة للملاك.
بس برأيك عادل هذا المبلغ؟ يعني اليوم هو يعني يمكن بالسنوات الأخيرة بسبب فروقات العملة صار هذا المبلغ يعني ما بيعمل شيء بالنسبة لمحل موجود بنصف العاصمة.
هلأ هو بيعمل، هو ما بيعمل شيء المبلغ، بس هو فعليا قابض حق العقار. بعدين هو في عنده شغلة انه كل ما انباع المحل بده ياخذ بالقانون اللي طلع على زمان بشار الاسد 10% من قيمة العقار. كل عقار بينباع بمليار ليرة بياخذ 100 مليون، يعني اذا انباع بالسنة 3 مرات قبض 300 مليون هو بقى عادل الشغلة. انا برأيي
يعني نحن مطلبنا أنه إنهاء العلاقة الإيجارية يصير، لكن بشيء يعني يضمن حقوق المالك الفروغي على الأرقام اللي دفعها. طبعا ما بدنا نحن نسحق لا سمح الله المالك العقار أو مالك الرقبة، لكن أنه مالك الفروغ برضو دافع أرقام مخيفة من ضرائب، ومن يعني في ناس تسلمت محلاتها 4 أو 5 مرات ومالك الرقبة أخذ 4 أو 5 مرات 10% من قيمة هذا العقار. يعني ما بعرف، أنا برأيي يستحيل إنهاء هذا الكلام، يجب إنهاء العلاقة الإيجارية لحتى تنهي هذا الموضوع. إنما برجع بركز على هاي القصة، لنفرض إنه انتهت هاي الموضوع وأنا اليوم أصبحت مالك هذا العقار بما فيه من كل حقوق الملكية اللي بتخضع للقوانين، هل يوجد ما يمنعني من إني أرجع بيع حق الفروغ مرة أخرى؟
قصدك على بناء على عقد خاضع لإرادة المتعاقدين؟
خاضع لإرادة المتعاقدين، أنا لي الحق بالتصرف بما أملك كيفما أشاء. الفروغ مبدئيا موضوع ما له علاقة بسنة 1952 فقط، يعني هلأ صدر قانون الفروغ سنة 1952 لينظم حالة كانت موجودة من قبل. معي أنت تماما؟ هذا أنا كاستشفاف، يعني أنا شو اللي قريت وشو اللي سمعت وشو اللي خبرته. الموضوع أقدم بكتير من هيك، بكتير يعني
عرفياً أصلاً.
طبعاً هلأ السوق مثلاً، سوق الحميدية، خليني أعتبر إذا بدي أحكي عن الحميدية، الحميدية سوق عمره من سنة 1780 تمام؟ إذا جينا من 1780 حتى عام 1952 اللي هو عام أول قانون بالتمديد الحكمي، في حوالي 120-130 سنة. هدول 130 سنة كان فلتان السوق يعني غير منظمة العلاقة الإيجارية؟ أنا لا أظن. فعرف الفروغ سائد كان من قبل هذا الكلام، لذلك اتطلب من المشرع بهذاك الوقت أنه يتدخل ويصدر قانون، يعني لحتى تكون ظاهرة طبيعية بقى بين الناس والعالم. هلأ لخصوصية عقد الفروغ يلي هي ليست قضية بيع وليست قضية آجار وليست قضية استئجار، أطلق بذاك الوقت على العقود الخاصة بالمحلات التجارية مقاولة إيجار واستئجار لتضمن حق المستأجر يلي هو صار مالك فروغ ببقائه في المحل. هاي عبارة عن مقاولة إيجارية طويلة الأمد تنتهي بالتملك.
يعني أنت بتعتقد بأنها عادلة بالنسبة لطرفي العقد؟
يفترض.
تتذكر أنت قدي دفعت بوقتها فروغ؟
أنا ما دفعت طبعا، هذا الكلام جدي.
طب تعرف
بس أنا اللي صار فيني أنه نتيجة انتقال الملك من ورثة لورثة لورثة، فاضطروا الورثة يتصافوا ودفعوا لبعضه. يعني أنا هذا مثلا هذا العقار بعرف انه مالكين الفروغ فيهن 2 اخوات،
خلينا نقول اللي هو بالحميدية
تماما. الاثنين اخوات توفى احدهم ورث اولاده، من اولاده لهذا الاخ بقي واحد، توفى الاخر ورث اولاده، من اولاد هذا الاخ الاخر بقي واحد. طبعا صافى هو واخواته ودفع لهم الفروغ، يعني هو مو انه اخذ المحل هيك، فدفع لاخواته، هو طلع برا ارث ابوه وكمل المبالغ الثانية لحتى وفى أخواته حقوقه. في ذاك الوقت قديما يعني كان في شيء اسمه عقد إيجار عادي، بس عقد الإيجار محدد المدة، عرفتي علي؟
هلأ قانونيا حتى بوقت اللي كان في فروغ كان في عقود محددة المدة، ولكن الناس كانوا يلجأوا للفروغ.
بس بيفرق التسمية، أنا هون هذا المسمى، ليش مقاولة إيجار واستئجار؟ هلأ أنا بحثت عنها على النت وكذا، تبين أنه هاي مقاولة إيجار واستئجار هي أقوى سند ممكن يحمله المستأجر ليثبت ملكيته للفروغ، لأنه بوقتها كان القانون لا يوجد فيه مصطلح بيع الفروغ. معي أنت؟ يعني مصطلح بيع الفروغ أساسا أو ملكية الفروغ غير موجودة قانونيا لقصور في القانون اللي ما بدنا نحن نهي. فلحتى تثبت أنت ملكك أو أي شيء بدك تحكي فيه كانت أقوى مستند هو مقاولة إيجار واستئجار في حين يلي بتنطوي على عقد إيجار طويل الأمد لأنه التاجر بهمه الاستقرار الطويل في عقاره طويل الأمد ممكن ينتهي بالتملك. انتبهي هاي كتير ناحية مهمة.
كيف بينتهي بالتملك؟
هو المقاولة بحد ذاتها هيك وضعه يعني إنه هاي المقاولة إيجار واستئجار ممكن تنتهي بشراء المأجور. عرفتي عليك؟ وعلى هذا الأساس يعني نحن في جزء من الملكية تم شراءه.
تمام. بس عموما يعني صاحب العقار اللي هو الأول المالك. يعني المالك لسه عنده حصة يفترض بال
مزبوط عم ياخد أجر.
طب هل الأجر عادل برأيك؟
والله الأجر شوفي لأنك يعني هلأ من كل 3 سنوات إما بيقوم بتخميل أو بيتم التراضي.
أنا صاحب محل البجعة بسوق الحميدية. بالنسبة للفروغات كانت بهديك الأيامات طريقة البيع والشراء هي فروغ. بيجي الواحد بيدفع للزلمة اللي هو قاعد بالمحل قيمة معينة وكانوا يرضوا الملاك اسمها رضوة الملاك. عرفتي كيف؟ أما قبل ما هدول كلياتهم اللي كانوا هو صاحب الملك قابض من حق الفروغ. يعني أول واحد إجا عطاه له حقه ف المتوارث بعد منه كله دافعين. وهيك كانت طريقة البيوع كلياتها وكنا نمشي فيه على الأساس. فطريقة البيوع كانت أنه أنت يفرغ بالواحد بالمالية يجي يعني اللي نحن شرينا منه يفرغ لنا بالمالية. كانوا يقولوا بهذيك الأيامات الملك ملكين، ملك للطابو وملك بالمالية. فأنا هلي شو بيثبت حقي؟ بيثبت حقي هو الفراغ بالمالية بس لا أكثر ولا أقل. هيك كانت طريقة البيوع.
طب اليوم أنت برأيك في جور واقع على صاحب الملك الأساسي؟
لا ما في جور بنوب بنوب لأنه كل 3 سنين عم يتخمم للإجراء. كل 3 سنين وهو عم يجيب الخبير والخبير من المحكمة عم يجي قديش فرضان بيسوى المتر هون بيضربوا بعدد الأمتار المحل تطلع الإجراء والإجراء مدتها لمدة 3 سنوات. بعد 3 سنوات بيرد بيدير التخمين جديد وقابلة للزيادة دائما على حسب الوضع الاقتصادي. هذا هو الوضع كله كان. أما شو هاللي جرى شيء جديد نحن ما عرفنا شيء. انخرب بالمنقلة من أول وجديد ما عاد عرفنا ليش هيك صار وليش هيك. يعني ما في غبن بالموضوع. يعني اليوم أنت وقت تملكي أنت حق الانتفاع بالفراغ. هذا هو الملك مو هو هذاك اللي صاحب الملك اللي هو لا صاحب الفروغ هو الحق فيه لأنه هو اللي شغله هو اللي يعني مخليه ينهض. هذا هو.
المحامي سومر قدور، أهلا وسهلا فيك أستاذ.
يا أهلا وسهلا. أهلين أهلين أستاذ يارا.
أستاذ أكيد أنت على اطلاع بأنه إعلان وزارة العدل بإعادة النظر بموضوع الفروغ عامل جدل هاي الأيام خاصة بين التجار. يعني لحتى نفهم القصة بشكل مرتب ومن دون اقتطاع جزئيات، يعني حبذا لو تطلعنا على السياق التاريخي والقانوني لهذا الموضوع. يعني أيمت تشرع؟ شو أسباب تشريعه وما إلى ذلك؟
طبعا أول شيء أنه هاي اطلعنا عليها هاي اللجنة مهمة جدا يعني لأنه هي عم تحل قصة متشابكة كتير وعمرها عشرات السنوات يعني وبتعمل ظلم للطرفين يعني فلازم انه يعني يلتقى حل لهالأمر هذا. هلأ أول شيء بالنسبة لحالة قانون الإيجار، طبعا ظهر قانون الإيجار الفروغ يعني رقم 111 لعام 1952. طبعا هذا بينظم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خاصة في المحلات التجارية ويمنح هذا القانون المستأجر حق التمديد الحكمي للعقد مما يعني استمرار الإيجار حتى لو رغب المالك في إنهائه ويحدد إضافة له الأمر هذا طريقة احتساب بدل الإيجار. هلا طبعا يعني الأسباب اللي أدت لظهوره هي إلى أهمية الاستقرار في العلاقات التجارية حيث أن عقود الإيجار الأخرى المحدودة المدة لا تخدم التاجر بسبب أهمية المكان المعد للتجارة والاسم التجاري وغيرها من العناصر المهمة في المتجر. طبعا هذا القانون يمنح فيه مالك الرقبة المالك الرئيسي 80% من قيمة المحل التجاري من قبل المستأجر، ويبقى له 20% من قيمة المحل. وهذا القانون أقر التمديد الحكمي لعقود الإيجار التي كانت سارية قبله أو التي تنشأ بعده، إضافة إلى الخروج على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، المبدأ المعروف. وكذلك لم يفرق بين العقارات المختلفة سواء كانت سكنية أو تجارية، مستثنيا منها الزراعية، كما لم يفرق بين سبب الإيجار إن كان للسكن أو الاستثمار التجاري. طبعا هذا القانون كان فيه يعني مظلومية كبيرة يعني على الطرفين على السواء. عدل هذا القانون طبعا بالقانون رقم 6 لعام 2001، حيث منع التمديد الحكمي قانونا، ولكن ليس بمفعول رجعي، إنما على الحالات الطارئة بعد صدوره.
تمام تمام، رح نحكي تاليا عن موضوع المظلوميات أكيد، ولكن بداية خلينا نحكي بحيثيات القانون. يعني أنا كمالك عقار، أنا أتقاضى لما بدي بيع الفروغ، أنا أتقاضى نظريا ما يعادل 80% من سعر هذا العقار، ويبقى لي حصة تعادل 20%، يعني استثمر بها على مدى السنوات التالية بمبلغ خلينا نقول يشابه الإيجار الرمزي. ولكن هل كان هذا التثمين عادلا في حينها؟ يعني المبلغ اللي أنا كنت رح أتقاضاه بوقت اللي بعت الفروغ، هل كان يعادل فعليا 80% من سعر العقار الفعلي؟
سؤال جميل أستاذ يارا. طبعا الإجابة عليه أنه 80% التي كانت تدفع في عند إبرام العقد كانت بناء على تقييم مالي دقيق، إضافة للسعر الرائج وليس جزافا. فإن دفع المستأجر 80% فهي بصورة فعلية وبسعر حقيقي. أما فيما تبقى بالنسبة لموضوع الإجرة، إجرة العقار اختلفت نتيجة طول مدة التعاقد، بما أنه صار في تمديد حكمي فأصبح العقد غير محدود المدة، فبالتالي أصبحت بخسة في أسعارنا الحالية، ولكنها كانت وقت إبرام العقد مجزي ماليا للطرفين.
تمام، يمكن حديث حضرتك بيوضعنا بسياق جزء من المظلومية اللي بتوقع على عاتق المالك الأساسي، واللي هي يعني قيمة الإيجار بالسنوات الأخيرة الفائتة. ولكن قبل ما نحكي عن الموضوع خليني ركز على هي الجزئية اللي فهمته من حديث الناس، أنه موضوع الفروغ كان شائع بدمشق لدرجة أنه المتعارف عليه لما بدك تاخد عقار تسأل شو سعر فروغه أكتر من شو سعر شراؤه أو شو سعر إيجاره. يعني أستاذ، شو اللي كان يدفع مالك العقار لبيع الفروغ بدل من بيع العقار نفسه أو تأجيره؟
نعم، إجابة على هذا السؤال، أنه كان المالك يفضل عقد إيجار الفروغ بسبب قبضه 80% من قيمة عقاره التجاري، إضافة إلى استبقاء أنه ملكية الرقبة له، و20% من قيمة عقاره تظل بملكيته. ويتحصل إضافة إلى ذلك عن كل عملية فروغ 10% من قيمة بيع حق الفروغ لغيره، فكانت تنتقل من مستأجر إلى آخر ويأخذ 10% من كل عقد، فهي كانت مجزية اقتصاديا للمالك، أفضل من أن يبيع بشكل نهائي ملكية الرقبة لمرة واحدة، إذ يعني قد يندم عليها لاحقا. يعني مثلا لو فرضنا أنه صار في فجوة اقتصادية أو كساد أو إلى ما هنالك، ممكن أنه يبيع العقار بسعر أكبر. فدرءا لهذا الأمر كانت مجزية ماديا بالنسبة للمالك أنه يلجأ إلى عقد الفروغ. طبعا إضافة إلى تقاضيه أجرة المحل التجاري، وهي كانت مجزية بتاريخ الإبرام وحتى مدة طويلة من بعد إبرام العقد، فهي الفروقات الاقتصادية الهائلة لم تحدث إلا في الأحداث التي مرت على سوريا من عام 2011 حتى تاريخه، أما كانت شبه مستقرة لمدة طويلة اقتصاديا، فهي كانت مجزية للمالك، فلذلك كانت متعارف عليها أكثر من بيع ملكية كاملة أو ملكية الرقبة للعقار.
نعم مفهوم، بس معلش عذرني أني أتوقف عند نقطة قد تغيب يعني عند أشخاص مثل حضرتي، ليس لديهم اطلاع قانوني كافي أو لم يعاصروا ربما تلك الفترة. يعني هل كان خيار الإيجار العادي بالطريقة اللي بنعرفها اليوم، بمعنى إيجار لمدة محدودة بمبلغ شهري يعادل قيمة الإيجار الرائجة ومن دون فروغ، يعني هل كان هذا الخيار متاحا في تلك الفترة؟ لأنه البعض يعني يقول بأنه المالك كان مضطر للجوء حصرا إلى بيع الفروغ.
طبعا أستاذي كان متاح، يعني هذا كان متاح، بس برجع بقلك يمكن هاي الفكرة اللي هي بما أنه عم نخص نحن عن موضوع التجاري، موضوع التجاري بحاجة إلى استقرار في التعاملات. يعني شو؟ يعني أنا وقت اللي بدي يكون تاجر ماشي، بدي استأجر أنا عقار بمنطقة معينة استراتيجية مشان أنا مارس مهنة تجارية معينة، فبلجأ أنا بدي أنا تكون مدة الإيجار طويلة لحتى استقرار للتعامل. أنا مو معقولة أنه أفتح مثلا لو فرضنا مشروع تجاري بده يكون في سنوات، أنا بيكون في جدوى اقتصادي لمدة 10 سنوات وبجوز أكثر. فلذلك كانت العقود المحددة المدة كانت غير مرغوبة فيما يخص النشاط التجاري. كانت موجود يعني عقد إيجار الفروغ كان أحد عقود الإيجار، أحد أنواع عقود الإيجار، وكانت متاحة للجميع بالنسبة للأنواع الثانية اللي هي اللي بتكون محددة المدة، ولكن لا يتقاضى عليها 80%. هاي هي النقطة المهمة.
طيب أستاذ، يعني ولو أنه نحن فهمنا من سياق الحديث بعض يعني جزئيات الجور الواقع على مالك العقار الأساسي بعد سنوات طويلة من بيع الفروغ، بس معلش خلينا يعني نعطي خلاصة حتى ما نكون متحيزين. يعني بداية من وجهة نظر المالك الأصلي بعدين رح نرجع على مالك الفروغ، ماذا كسب وماذا خسر المالك الأصلي بعد هذه السنوات بسبب الفروغ؟
أستاذ يارا، جواب لهذا السؤال أول شيء لنقول على المكاسب. المكاسب أشرنا إليها سابقا اللي هي تتعلق ب 80% من قيمة العقار عند إبرام العقد، إضافة إلى بقاء 20% في من العقار بحوزته، إضافة لملكية الرقبة، وهذا هو المهم، إضافة إلى الإجرة الشهرية المحددة بموجب العقد، عقد الفروغ يعني. هذه هي المكاسب التي حصل عليها وهي مجزية، إضافة إلى 10% عن كل عملية بيع تتم من مستأجر إلى آخر.
نعم.
فهذه هي المكاسب التي أخذها المالك. أما بالنسبة للخسائر أو الأمور السلبية التي تعرض لها، أنه هذا القانون الذي أشرنا إليه قانون 111 لعام 1952 سمح هذا القانون بانطلاق ما يسمى دفع فروغ أو ما يسمى في القانون المقارن بخلو الرجل، وهذا النص مخالف للقانون كما أنه مخالف للشريعة الإسلامية، لأنه يتم بعد انتهاء مدة عقد الإيجار الذي قبله المالك، إضافة إلى أنه أي هذا القانون وضع آلية غير منطقية أو عادلة لتقييم الإجرة من خلال اعتبار التقييم على أساس أن العقار مشغول حكما من قبل المستأجر، وترك التقييم للجان الخبرة من دون وضع ضوابط قانونية واضحة ومحددة. كمان إضافة لجوابي بالنسبة للظلم الذي حاق بالمالك، بأن يعني حكم التمديد القطعي للعقد أو الفروغ يعني وسع الفجوة بين مفهومي ملكية الرقبة وملكية حق الانتفاع، بحيث نقل قصرا ملكية حق الانتفاع إلى المستأجر. هاي من المظلومين التي تعرض لها المالك.
ماذا يعني أن النص مخالف للقانون لأنه يتم بعد انتهاء مدة الإيجار التي حددها المالك؟ يعني هون بنتمنى التوضيح أكثر بلغة بسيطة، يعني هل تقصد بأن السبب هو المدة غير المحدودة للفروغ مثلا؟
كنت أقصد من كلامي بأنه مخالف للقانون أن العقد هو شريعة المتعاقدين، هذا هو المبدأ القانوني المتعارف عليه، بالنسبة لاستقرار التعاملات بين الأفراد أو بين الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، ولكن المشرع تدخل بين المستأجر والمؤجر وفرض التمديد الحكمي على المؤجر، إضافة يعني حاق فيه الظلم، فهذا مخالف للقانون من استقرار التعامل والتوازن العقدي للتوازن المالي للعقد.
تمام، مفهوم. فإذا كان هنالك جور يقع على المالك الأصلي، وهذا يعني فهمناه، ولكن بالمقابل يجب ألا ننكر بأن هنالك جور يقع على صاحب الفروغ في حال يعني اليوم تم التعديل بطريقة قد تكون مجحفة. يعني قد يقول صاحب الفروغ اليوم أنا ما ذنبي، كنت طرفا موقعا بالقانون ودفعت ثمن الفروغ مبالغ طائلة. يعني حقيقة البعض قال لي أنه دفع كيلوات من الذهب، آخرون يعني أحد الأشخاص روى لي بأنه اشترى الفروغ من هنا وصاحب العقار اشترى شقة من هنا بالمبلغ الذي تقاضاه من جهة أخرى. فيقول صاحب الفروغ ما ذنبي ليخلى اليوم بالاتفاق؟
تمام أستاذ يارا، جوابا لسؤالك هذا، طبعا أوجه الظلم على المستأجر أن إخراج المستأجر من العقار موضوع الفروغ يسبب له خسارة مادية كبيرة، وخاصة الاسم التجاري وموجودات المحل، إضافة إلى السمعة، حيث يصبح استمرار تجارته محفوفة بالمخاطر. يعني أنه شخص أنشأ محل تجاري لتجارة نوع معين من البضاعة وأصبح اسمه وسمعته معروفة في البلد، يقصده القاصي والداني من ضمن المحافظة التي فيها الفروغ أو في أو خارجها أو إلى ما هنالك، وفجأة يصبح خارج هذا المحل يبحث عن محل آخر في مكان آخر بعيد، فهون صار في ضياع للزبائن، تأثير على سمعته وعلى تجارته بالكامل. هذا أولا. أما ثانيا أن المستأجر قد دفع ب 80% من قيمة العقار للمالك، والعقد شريعة متعاقدين، تلاقت الإرادتين على إتمام هذا الأمر، وبقي 20% للمؤجر إضافة، وذلك برضا تام من المالك وليس قسرا، حيث لم يكن مجبرا على ذلك، وإنما تلاقت الإرادتين بدون إكراه على بيع الفروه. لذلك فإخراجه من العقار ظلم كبير عليه، إذ تظل 20% كما أشرنا سابقا من قيمة العقار للمؤجر، إضافة إلى ملكية الرقبة كاملة، إضافة إلى الأجرة العقار الذي يتقاضى شهريا محددة بالعقد المبرم، عقد الفروه التي امتدت عشرات السنين. فإن المستأجر قد دفع قيمة العقار وزيادة. طبعا ثالثا، إن بيع الفروغ يحصل مالك بموجبه على 10% من قيمة المبيع على كل عملية بيع فروغ تتم من مستأجر إلى آخر، وتقدر هذه بما يلي: قيمة العقار زائد عناصر المحل اللي هو الاسم التجاري، السمعة، الزبائن. لذلك فعند تقييم التعويضات والضرائب فتكون نسبة المال يتم احتسابها على كامل العناصر بشكل جزافي، إذ منح نسبة للمالك على أساسها كلها وكأنه شريك في هذا المتجر بدون أن يدفع قرشا واحدا، وهذا ظلم بائن على المستأجر.
كيف يمكن حل هذه المعضلة قانونيا؟ يعني ما الصيغة القانونية التي تقترح بأنها قد تحقق العدل لطرفي العقد، خاصة أنه عدد كبير من محال دمشق التجارية ومدن سوريا الكبرى يعني تستثمر اليوم عبر منظومة الفروغ؟
هلا، مما سبق نقول أن قضية بيع الفروغ تتفرع إلى مشكلتين متعاكستين. الأولى هي حق المالك بعقاره الذي انتزعه القانون لصالح المستأجر وإبقائه دهرا دون حتى دفع إجرة عادلة. الثانية هي حق التاجر الذي رفع بعمله واسمه التجاري قيمة العقار وأحيانا كامل السوق والمنطقة. فهذه هي المشكلتين المتعاكسين. طبعا بالنسبة للحل يوجد عدة اقتراحات. نبدأها. يمكن الاستئناس برأي المشرع المصري الذي تطرق لحل هذه المشكلة في المادة 20 من القانون رقم 136 لعام 1981، حيث يجب التفرقة هنا بين حالتين. الحالة الأولى أن يكون المالك قد سبق أن قبض قيمة الفروغ، ففي هذه الحالة يفقد المالك حقه في المأجور لأنه قد باع وتنازل عن حق الانتفاع به وقبض ثمنه، وبالتالي لا يستحق أي إجرة للعقار أيضا.
مفهوم.
الحالة الثانية ألا يكون المالك قد قبض قيمة الفروغ، فهنا اقترح المشرع المصري أن يتم تحديد مدة للمالك يحق له طلب استرداد عقاره مقابل دفع 50% من قيمة العقار للمستأجر. أما إذا انتهت هذه المدة ولم يطلب المالك حينها استرداد عقاره، ينتقل الخيار للمستأجر، فإذا رغب في بيع المأجور يجب عليه أن يعرض المأجور على المالك للشراء مقابل دفع 50% من قيمة العقار، ويجب عليه تسديدها وبيان رغبته في الشراء خلال مدة محددة. فإذا انتهت هذه المدة ولم يسدد المالك 50% للمستأجر، هنا يحق للمستأجر بيع العقار مقابل دفع 50% من قيمة العقار للمالك. هذه أحد الحلول لهذه المشكلة. كما يمكن يعني كحل آخر، يمكن إعطاء الخيار للمالك بين استعادة عقاره أو إبقاء المستأجر فيه مقابل أجرة حقيقية فعلية تناسب الأسعار المتعارف عليها حاليا. هذا ما يمكن حله برأيي لهذه المشكلة.
شكرا شكرا أستاذ سومر على هذا الشرح المفصل والواضح، شرفنا بوجود حضرتك معنا.
شكرا شكرا جزيلا لك أستاذ يارا وعلى استضافتي بقناتكم المحترمة، وشكرا لكم للإضاءة على هذه القضية العادلة التي يجب أن ينجز حل لها بشكل عادل يراعي حقوق الطرفين المستأجر والمؤجر.